وقام إذا انتصب عوده أي استتم عوده. أركان الصلاة الآن ابتدأ بالتفصيل، قال القيام أي أول ركن من أركان الصلاة القيام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال تعالى وقوموا لله قانتين، وقال سبحانه وقال قام إذا انتصب عوده
أركانها القيامة.
أركانها القيامة، القيامة ضد القعود، يقال قام إذا انتصب عوده أي استتم عوده. أركان الصلاة الآن ابتدأ بالتفصيل، قال القيامة أي أول ركن من أركان الصلاة القيامة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال تعالى وقوموا لله قانتين، وقال سبحانه وتعالى في قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذه النصوص دلت على وجوب القيام ولزومه على سبيل الركنية والفرض، ولذلك هذا الحكم ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، لكن قالوا الصلاة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون فريضة أو تكون نافلة. فإن كانت فريضة وصليت جالسا مع القدرة على القيام بطلت صلاتك. لو جاء إنسان وصلى الظهر قاعدا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة، لأنه لم يصلي كما أمره الله بالقيام. لكن لو كان في نفل صح له أن يصلي جالسا، لقول عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد عن النفل من صلاة القائم، وهذا إنما هو في النفل. والظاهرية قالوا صلاة القاعد عن النفل القائم شملوه على الفريضة بالنسبة للمعذور، وقولهم مردود لأننا لو شملنا هذا الحديث على الفريضة بالنسبة للمعذور لردته نصوص الشريعة التي تدل على أن كل مريض ومعذور أجره كامل. إذا مريض العبد أو سافر كتب له عمل، حينئذ يتناقض النص. فدل هذا الحديث على صرف عموم الحديث الذي معنا عن ظاهره، وأن المراد بقول عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد عن نصف من صلاة القائم بالنسبة للنافلة دون الفريضة. ووجدنا هذا أيضا ثابتا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يصلي على دابته غير المكتوبة، ومن هنا قلنا أنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض، بدليل أنه في السفر يصلي على الدابة حيثما توجه، وهذا في النافلة دون الفريضة. فإذا القيام مع القدرة أي يلزمك القيام بصحة الصلاة المفروضة، لكن بشرط أن توجد القدرة، وذلك لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. فالعاجز عن القيام معذور. أثبت المصنف أن القيام مع القدرة ركن، وذكرنا دليل هذا من الكتاب والسنة. بقيت مسألة، بما يتحقق القيام في الصلاة؟ ما هو الضابط؟ قال الضابط في القيام ألا تصل كفاك إلى ركبتيك، يعني بحيث لو انحنيت بحيث تصل الكفين إلى ركبتين فقد خرجت عن كونك قائما إلى كونك راكعا ومنحنيا. إذا لا بد أن ينتصب انتصابا بحيث لا تكون الكفين بقدرة أن ينال بها ركبتين. فلو نال الركبتين يعني وصل في انحنائه إلى الركبتين فإنه لا يعتبر قائما قياما مجزئا في الصلاة. تتفرع على هذا مسائل. ثبت أن القيام مع القدرة لازم. أولا، لو أن إنسانا مثل ما يفعله الآن بعض الناس يكون جالس فيكبر الإمام، فيأتي قائم فيستعجل قبل استكماله قائما ويكبر، وقد تجد أثناء انتصابه قبل أن يستكمل قائما، فلا تنعقد تكبيرة الإشراف، لأن من شرط انعقاده أن يكون قائما كما أمر الله عز وجل. إذا كان أثناء قيامه وانتصابه رفع يديه وكبر ولم يستتم بحيث أمكن اليدين أن تنال الركبتين الذي هو الانحناء المؤثر، فهذا لا يعتد بتكبيره. لماذا؟ لأن هذا الركن هو تكبيرة الإحرام يشترط فيه أن يكون في حال القيام، لقول عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فدل على أن القيام يسبق التكبير، ومن فعل هذا الفعل فقد سبق تكبيره القيام فلم يصلي كما أمره الله. المسألة الثانية المعذور، المريض الذي لا يستطيع القيام يصلي قاعدة، وهيئة القعود تختلف، فبعض الأحيان لا يستطيع أن يصلي قاعدا إلا على علو ونشز، كأن يجلس على دكة أو يجلس على سرير أو على كرسي، فهذا الجلوس ينبغي أن يصبر فيه، فلا يأتي ويجلس مباشرة ويكبر، لا، إنما يكبر قائما، لأنه بإمكانه أن يكبر في حال القيام ثم يجلس إذا كان يشق عليه أن يقوم، لكن لو كان يمتنع أو يصعب عليه أن يقوم فإنه وهو جالس في المشلول وهو جالس يكبر، أما إذا كان يمكن أن يقف فإنه يقف ويجعل الكرسي وراءه لا حرج، فإن أدركته المشقة رجع فجلس، كما هو القاعدة في الفقه أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، تفرع عنه ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، يجمع بعض العلماء يقول ما أبيح للضرورة والحاجة مقدر بقدر ذلك، فلما كانت ضرورته أنه يشق عليه القيام نقول كبر قائما في المجلس، لكن لما كانت ضرورته أن يتعذر عليه القيام قلنا كبر جالسا ولا حرج، فهذا له قدر وهذا له قدر، فينبه الناس، لأنك قدر الرجل وهو جالس يكبر وهو يستطيع أن يقف وقد يقف ويتناول الكرسي ويخرج به وهو حامل له، إذا مثل هذا لا يرخص له أن يؤدي الركن وهو تكبيرة الإحرام في حال قعوده، فهذا ينبه عليه، فإن تعذر عليه القيام قلنا يجلس، الجلوس هذا فيه تفصيل، الجلوس جلوسان، جلوس هيئة شرعية وجلوس على غير الهيئة الشرعية، جلوس الهيئة الشرعية كأن يجلس متربعا أو يجلس مفترشا أو متوركا، هذا جلوس هيئة شرعية، ووجه كونها شرعية أن جلسة اعتبرها الشرع للتشهد وللجلسة بين السجدتين، فإذا كان جلوسه على هذه الهيئة فحينئذ لا إشكال أنه لو جلس لهذه الصفة لا إشكال، لكن الإشكال إذا جلس على الجلسة الثانية وهي غير الشرعية كأن يجلس على سرير أو يجلس على كرسي، فإنه بجلوسه على السرير والكرسي في حال القيام يعذر، لكن عند التشهد من كون هيئته ملاصقة للأرض ومقصود الشرع أنك عند التشهد أو بين السجدتين تكون قريبا من الأرض، فحينئذ يكون ارتفاعه عن الأرض خلاف ما ورد في الشرع من كونه ملصقا بالأرض، قال العلماء إن تعذر عليه أن يجلس انتقل بالانتصار هذا لكونه متصلا بالأرض عن طريق الكرسي فكان في حكم الجانب وأبيح له أن يصلي على هذه الحيئة، أما لو كان بإمكانه أن ينزل ويجلس جلسة مفترش أو جلسة المتربع فإنه يلزمه أن يجلس جلسة المفترش أو المتربع ولا يجلس على كرسي ونشز، لن يفوت صفة الصلاة، ثم إذا جلس هل يتربع ولا يفترش؟ وجهان العلماء أشار إليهم الطبري رحمه الله عليه ابن المنذر في الأوسط في الخلاف، قال بعض العلماء وهو مأثور عن بعض الصحابة يجلس جلسة التشهد وهذا أقوى، وذلك لأنها هيئة أقرب لهيئة الصلاة، وقال بعض يجلس متربعا لأنه أرفق ومأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع، إن كان الأرفق له أن يجلس متربعا جلس، وإن كان يجلس على جلسة التشهد جلس، لكن ينبغي أن ينبه على إعانته على السجود، فإن جلوسه كجلسة المتشهد أبلغ في إعانته على السجود من هيئته إذا كان على هيئة المتربع، لأن عند التربع يحتاج إلى كلفة حتى يتمكن من السجود، دليلنا على هذا الترخيص كونه يصلي جالسا ما ثبت في حديث عمران رضي الله عنه وأرضاه، كان عمران مستلم بالبواسير واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فوسع النبي صلى الله عليه وسلم للمعذور لأن من به بواسير يشق عليه في الهيئة في هيئات الصلاة أن يقوم لربما أضره القيام، ولذلك رخص له صلوات الله وسلامه عليه، فدل على التوسعة في حال وجود العذر وأنه عند وجود الرخصة والعذر لا حرج، لكن ينبه على مسائل في الجلسة التي تكون فيها الركوع والسجود، وسننبه عليه عند ركن الركوع والسجود بإذن الله، والله تعالى. ما أدري أهل التسجيلات يحبون أن تعينوهم على تسجيل يعني في بعض المحاضرات والدروس، يقول ربما أنهم يعني يشق عليهم أن يقوموا بمهمتهم بسبب تزاحم الإخوة، لكن عنهم هي قربة يعني أجر لأهل التسجيلات ليحتفلوا ليصبروا ويحتفلوا، لكن أهيب بالإخوان أن يرفقوا بهم ويعينوهم على يعني أداء مهمتهم. أنا ودي أن يكون السؤال شفهيا، لكن تعرفون لو فتحنا المجال أفضل أن يكون
أشابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم السفرة في الحرم المكي جزاكم الله خيرا؟
اتقيت الله فجعل الله لك فرجا وخرجا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السفرة في الحرم المكي وغيره حكمها واحد، وذلك لثبوت السنة على سبيل العموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن الحرم، والقاعدة في الأصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ولم يثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستثناء مكة، فبقيت على الأصل. لكن قالوا: إن اقترب من المطاف وأذاه الطائف وتعذر عليه منعه، قالوا: وسعوا فيه، وذلك لقول عليه السلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أي رجل طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا: فإذا مر كأنه يمنع، ولكن الحقيقة هناك وجه ألطف من هذا الوجه باستثناء الطائف. قالوا: لأن الطائف في صلاة، الطائف في صلاة، لقول عليه السلام: الطواف بالبيت صلاة، فإذا مروره أصلا هو من الصلاة، فهذا الاستثناء من أدق ما قيل في هذه المسألة، أن الطائف عند مروره استثني، وأما غيره فيبقى. ولذلك يعني استثناؤه على هذا الوجه لا حرج فيه، والدليل يدل على أن مكة وغيرها على حد سواء. حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه ثابت في الصحيحين، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدن، لأنه نزل بالمحصب بجوار الحجون، لما نزل من بعد أن أتم ليالي منى بات بها وتأخر ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام، نزل بالمحصب، ثم قال: ركزت له العنزة. الحديث في سياقه إلى أن قال: ثم ركزت له العنزة. وركز العنزة إنما يقصد به أن تكون سترة له عليه الصلاة والسلام، فدل على أن مكة وغيرها على حد سواء، خاصة على القول الذي يقول إن حرم مكة كله آخذ حكم مضاعفة الصلاة، وهو قول من القوة لمكان. ولذلك يقوى أن يكون حرم مكة كلها يمتنع فيه أن المرور بين يدي المصلي، والله تعالى.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عند الصلاة إلى سترة هل يمنع الأطفال من المرور بين يدي المصلي، وكيف؟ جزاكم الله خيرا.
يمنع الطفل من المرور بين يدي المصلي، وإن كانت الصلاة نافلة وأزعج المرأة طفلها فإنه لها أن ترحلي وتتناوله وترفعه حتى لا يمر، وهذا من أرفق ما يكون إذا كان مما يصعد رده مما لا يميز في الصبي الذي لا يميز، فتنحني وترفعه، لأن الانحناء في النافلة أوسع منه في الفرض. وقال بعض العلماء بجوازه في الفرض حديث أمامة رضي الله عنه، أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنه، قالوا إنها حملها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث أمامة فيه إشكال، لأن حديث أمامة لم ينتقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالانحناء، إنما كان يرفعها وإذا سجد وضعها ثم حملها عند رفعه، فما كان ينتقل بالانحناء، لأن في الفرض لو انحنى انتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع، ولربما اضطر إلى الجلوس. فلما كان الفرض يجوز لك أن تجلس مع القدرة على القيام، وسع في حملها في النفل دون الفرض، والله تعالى.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا مر الرجل بين المؤمنين بغير حاجة فهل ينبغي له هذا؟ وهل عليه حرج؟ جزاكم الله خيرا.
لا يمر بين يدي المأمومين إلا من حاجة، أما إذا لم توجد الحاجة فلا. وأذكر من أهل العلم رحمة الله عليهم من مشائخنا يقول: يشرع دفعه إذا مر التشميش والأذية، يشرع للمصلي أن يدفعه، لأنه ينشغل الواحد بدفعه لمصلحة الكل، ولذلك يجوز أن ترتكب المفسدة الدنيا تحصيلا لدرء المفسدة العليا. فلذلك قالوا: يشرع أن تدفعه فتنشغل وحدك تحصيلا لمصلحة الكل. ومنع بعض العلماء من دفعه، وقالوا: لأنه إذا دفعه انشغل وهو مكلف بمصلحته، والعذر متعلق بمصلحة الغير، فلا يسوغ لأنه لا إثارة في القرى.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، في قول المصنف رحمه الله بمرور كلب أسود، هل هذا الكلب المعهود أم أنه يطلق على الاستباع وغيره؟ جزاكم الله خيرا.
يختص بالكلب المعروف، يعني الكلاب المعروفة، أما استباع كالأسد والنمر ونحوه فلا يدخل في هذا، وأما الصيد فإنه يدخل فيه لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين. فوصف الجارحة مع الكلب يدل على أنه يجوز تعلم أسدا الصيد وتصيد به، وهكذا لو علمت نمرا أو غيره من السباع العادية لن يصدق في وصف الجارحة والكلب. لكن هنا عليه الصلاة والسلام قال الكلب، فألف الكلب للمعهود، يشمل هذا كلب البادية وكلب الحاضرة، سواء كان من الكلاب البرية أو كلاب الكلب البادية، مثلا لو خرج للصيد في البادية نوع الكلاب التي تكون في البادية للصيد معروفة هذه التي هي صغيرة الحجم، هذا يؤثر. فنقول بعمومها في جنس الكلاب بخلاف الكلب، ففرق بين الكلب وبين الكلب. والدليل على جواز الصيد بالكلاب قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صلق عليه كلبا من كلابه وقتله الأسد، لأنه دعا على عقبة ثم لما خرج في تجارته إلى الشام قال إني أخاف دعوة محمد، فكان إذا نام ينام بين أصحابه، فلما كان على تخوم الشام جاء الأسد وافترسه من بين أصحابه، فصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلق عليه كلبا من كلابه. فأخذ العلماء من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال كلبا من كلابه، فوصف الأسد بكونه فتحقق بالأسد، فدل على أنه في عرف الشرع قد يطلق الكلب ويراد به الأسد أو كل جارح، لأنه مخوض من الكلب. وهذا نبه عليه كما نبه عليه بن منظور رحمة الله عليه في لسان العرب، نبه على هذا. ففي الصيد يكون عام، يصيد بأي شيء من الحيوانات المفترسة من السباع، لو أخذ نمرا وعلمه الصيد جاز له، فنقول بعموم اسم الكلب هنا لورود هذا. وقد كان عدي يصيد بالسباع، يعني كان يصيد بالسباع على اختلاف الكلاب وغير الكلاب، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال إني أصيد بكلبي المعلم الكلبي، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم الصيد ولم ينكر عليه. فنقول إن اسم الكلب، لأن بعض العلماء يقول هنا الكلب عام كالصيد، فنقول الصيد شيء والكلب في الصلاة شيء آخر، لأنه في الصلاة من جانب التعبديات، وفي الصيد من جانب الكلب والقوة، لأن المقصود تحصيل الرزق للناس بالصيد، فجاز هنا على سبيل العموم وامتنع هنا على سبيل ورد هنا على سبيل الخصوص رفقا بالناس، ولذلك يقال هنا بخصوص الكلب المعهود دون غيره. والله تعالى
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بعض النساء هداهن الله يعملن في البيوت طوال الوقت، فإذا جاء وقت الصلاة صلينا وهن جالسات بحجة أنهن متعبات لا يستطعن القيام، فما حكم هذا وما هو توجيهكم لهؤلاء النسوة وجزاكم الله خيرا؟
إذا كانت الصلاة فريضة وصلت المرأة جالسة وهي قادرة على القيام فتعيد صلاتها، ولو جلست 100 سنة في هذه الحال لا تجزيها الصلاة، وينبغي عليها أن تعيد صلواتها مدة حياتها على هذا الوجه إذا لم يكن ثم عذر، لأنها لم تصلي كما أمرها الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يرجع ويصلي لفوات ركن الطمأنينة، فكيف بركن القيام؟ ولذلك يلزمهن الإعادة في هذه الصلوات. وأما إذا كان التعب عذرا بينا، المرأة جاءها مثلا قد يكون هذا في بعض الحوامل، نساء الحوامل، وقد يكون بعض النساء ضعيف البنية فيحصل لهن إرهاق شديد خاصة مع شدة السهر أو نحيها، وتخشى السقوط في صلاتها وتخشى الضرر، فلا حرج أن تصلي جالسة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا إذا كانت مريضة كما ذكرنا. أما الترخص والتوسع في هذا فإنه يوجب بطلان الصلاة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله.
لكن ينبغي أن ينصح الأزواج، ينبغي أن ينصح الرجال بالتخفيف على النساء حتى لا يضطرن إلى ذلك، والحكمة تقتضي تخفيف أعباء البيوت حتى لا تصبح معونة على تركهن من فريضة الله عز وجل. نعم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل دعاء القنوت خاص بالفريضة دون النافلة؟ أسابكم الله.
نعم، هذا الحقيقة تنبيه جيد، لأننا في الجلسة الماضية ذكرنا أنه لا يجوز الدعاء على الوارث في القنوت، والمراد بالقنوت قنوت الفرض. القنوت قنوتان، قنوت فرض ونفل. قنوت الفرض مثل الدعاء في النوازل، فالدعاء في النوازل اقتصر فيه على الوارث، اللهم إنا نستعينك ونستهديك، وكذلك قوله اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق، الدعاء الوارث. ثم بعد أن تنتهي من هذا التمجيد الوارد في هذين الخبرين تدعو على من ظلم كفار، وتدعو بالنصرة للمسلمين، وتقتصر على ذلك لا تزيد، فلو دعا بالاستسقاء كان بدعة، ولو دعا بنجاح الطلاب في الاختبار كان بدعة. هذا مما حدث الآن، بعضهم يدعو بنجاح الطلاب في الاختبار، وبعضهم يدعو بعموم الأدلة الأدعية. هذا لا يجوز، والله لا يجوز فيها الكلام إلا بقدر الوارد. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فما ورد في القنوت يقتصر عليه. لذلك قال الإمام أحمد إن زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاته، يعني اعرف أنه قد خرج عن كونه مصليا. متى؟ إذا زاد في الفريضة عن القدر الوارد. ولذلك ينبغي على الإمام أن يحتاط لصلاة الناس، يدعو بالوارد، ويدعو بنصرة المؤمنين بجوامع الدعاء، اللهم انصر المستضعفين ونحو ذلك من جوامع الدعاء، ولا داعي للإطالة وللخروج عن المحدود والتكلف. فلذلك يقتصر على جوامع الدعاء، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بالنصرة للمسلمين والهلاك على الكافرين، ثم يختم ويركع ويسجد. أما بالنسبة لقنوت النافلة وهو قنوت الوتر، يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض. فلو دعا بغير هذا الدعاء جاز، ولو جاب على الوارد جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن، والحسن صغير السن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الدعاء لازما بالقيد لعلمه الصحابة، ولألزم الصحابة بهذا الدعاء في الوتر على سبيل الخصوص، ولأن الوتر رفق بالناس يسأل المصلي فيه حاجته في ليله، وسع على الناس أن يسألوا من حوائج الدنيا والآخرة لما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم. الله تعالى أشابكم الله فضيلة الشيخ في الحديث فإن لم يجد فلينكب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، هل هذا على الترتيب أم على التخير؟ أشابكم الله. نعم على الترتيب، إن لم يجد على الترتيب، هذا أصل. إن وردت في الكتاب فهي على الترتيب. مثلا في كفارة اليمين ذكر الله عز وجل عتق الرقبة، إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام أو كسوته، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في قراءة ابن مسعود متتابعات. فمن لم يجد، فاشترط في جواز الصيام وإجزائه بكفارة اليمين أن لا تستطيع على الرقبة والإطعام والكسوة. الناس الآن بعض العامة هداهم الله مباشرة إذا حلف اليمين وحلف ينتقل إلى الصوم، وهذا لا يجزيه في إجماع العلماء على أن كفارة الصيام لا كفارة اليمين بالصيام شرطها عدم الوجد، يعني عدم القدرة. وهكذا قالوا لو أن إنسانا وجبت عليه الرقبة في الظهار أو الجماع في نهار رمضان أو في القتل فانتقل وهو قادر أن يشتري رقبة، انتقل إلى صيام شهرين متتابعين لم يجزه، فكأنه لم يصم. لو صام الشهرين المتتابعين وهو قادر على عتق الرقبة فإنه كأنه لم يصم، تنتقل نافلة، لأنه شرط مقيد بالشرع بنفس الشرط. فمن لم يجد، فمن لم يستطع، فالذي لم يجد له حكم، والذي لم يستطع له حكم. أما أن ينتقل إلى درجة ما بعد الشرط من لم يجد مع القدرة والوجد فهذا خارج عن الحد المعتبر. ولذلك هنا لما قال إن لم يجد دل على الترتيب لا على التخيير، ولأن مناسبة الحجم ظاهرة. ولذلك يبتدأ بالشاخص ثم بالعصا ثم بعد ذلك بالخط كما ورد في الخبر على القول بثبوته، والله تعالى عنه. أشابكم الله فضيلة الشيخ، هل الصلاة على الراحلة مقيدة بصلاة الوتر كما ثبت في الحديث الصحيح أن أنها مطلقة على جميع صلاة النفل بما فيها السنن الرواتب؟ جزاكم الله خيرا. حفظك الله أخي السائل ومن سمع، لكن انتبه إلى قضية وأنت طالب علم. هل صلاة النافل مقيدة بالوتر كما ورد؟ معنى أن ورد حديث يقول لا تصلي النافلة في السفر إلا إذا كانت وترا على الدابة، وهذا لم يرد. الوارد في الصحيحين، انتبه يعني يا إخوان يا طلاب العلم انتبهوا واحذروا من الكلمات، يعني التعبير ينبغي أن تنتبه لظاهر اللفظ منطوقه ودلالة المفهوم، لأنك غدا إن شاء الله ستكون المعلم المربي والمفتي والقاضي، فينتبه الإنسان في العبارات يكون عنده دقة ولا يحمل النصوص في دلالتها ما لا تحتمل. فانتبه رحمك الله وقل هل هي مقيدة بالوتر أو ليست مقيدة بالوتر. أما النصوص تدل على العموم، كان يصلي على دابته إلا المكتوبة كما في حديث ابن عمر، كان يصلي على راحلته إلا المكتوبة، هذا في الصحيح. حديث أنس لقيناه بن سيرين يقول خرجنا فاستقبلناه بعين التمر فلقيناه يصلي على حماره ووجهه من ذا الجانب، قال رأيناك تصلي إلى غير قبلة؟ قال لولا أني رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فالمهم أن النصوص الواردة ورد فيها في الوتر، وردت نصوصا أو أوتر على بعيرة، لكن هذا ليس على سبيل التقييد، وإنما هو فرض عام. والقاعدة في الأصول أن ورود الخاص بخصوصه لا يقتضي حمل العام عليه، ما لم تفهم القرائن أو تدل الأصول على اعتبار هذا الحمل. ولذلك الذي يقوى العموم في النوافل إلا المكتوبة، ويشمل هذا النوافل الرواتب يصلي أن الوتر، وهكذا لو توضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء، أو أراد أن يصلي ركعتي استخارة، أو أراد أن يتنفل طاعة وقربة لله من سدره، فلا حرج عليه أن يصلي على دابته حيث توجهت به، كما ذكرناه في مسألة استقبال القبلة بعد تكبيره الإحرام مستقبل القبلة بحديث أبي داود. والله تعالى
أفادكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل دخل المسجد والناس راكعون، فدخل معه في الصلاة وجعل تكبيرة الإحرام والركوع تكبيرة واحدة، فهل هذا يجزئه؟ أفادكم الله.
على أصح أقوال العلماء، قال بعض العلماء لابد من التكبيرتين، وقال بعضهم تجزيه تكبيرة واحدة، وهذا على الصحيح أنه يجزيه تكبيرة واحدة، وهذا ظاهر، فإن النصوص ما ورد فيها الإلزام بالتكبيرتين، لكن الذين قالوا بالإلزام قالوا لأنه يكبر التكبيرة الأولى للإحرام والثانية للركوع، وهذا محل نظر، لأنه لو جاء الإمام ساجد إن قالوا نكبر أيضا تكبيرتين، فحينئذ نقول إنه ليس في حال قيام، لما كبر التكبيرة الأولى في حال قيام للدخول، لأن تكبيرة الإحرام للدخول للصلاة وللقيام، فلذلك ليس ثم ركن قيام إذا كان ساجدا. وبناء على ذلك قال بعض العلماء الذين يقولون بالتكبيرة الواحدة، قالوا لو كبر تكبيرتين لم يجزه، لأنه إذا كبر للقيام لزمته القراءة وهو لم يقرأ ثم سيركع، ولذلك قالوا لا يصح منه، والصحيح أنه يجزيه، لأنه كبر للقيام في وقت لا يتسنى له قراءة الفاتحة فسقطت للأجل، فأجزأه أن يكبر، فمن فعل هذا فلا حرج ومن فعل هذا فلا حرج، لكن الأشلى هو الأقوى أن يكبر تكبيرة واحدة، وهذا أصل خرجه العلماء على القاعدة الشرعية، اندراج الأصغر تحت الأكبر، وهذا له ضوابط كثيرة، اندراج الأصغر تحت الأكبر، فالأصغر هو تكبيرة الركوع، والأكبر تكبيرة الإحرام، فاندرج الأصغر تحت الأكبر، فكما أنه يكبر للسجود تكبيرة واحدة، فحينئذ قال ولذلك لو جئت وأنت متأخر والإمام في الركعة الثالثة واقف، فإنك تكبر للإجماع تكبيرة واحدة، مع أن الإمام الآن يعتبر صلاته في الأصل في الثالثة، فمعنى أن عندك تكبيرة إحرام تكبيرة القيام هذا الثالث، لأنه قام لها الإمام ولها تكبيرة خاصة، ولذلك قالوا أصل الاندراج يدل عليه، وله نظائر في العبادات والمعاملات، ومن نظائره في المعاملات لما يسرق الإنسان والعياذ بالله ويزني ويقتل، قالوا إن حد القتل يأتي عليها جميعا، فلو كان محصنا فزنى وقتل فإنه يقتل بالقصاص، ولذلك يعتبر قتله قصاصا يندرج تحته قتله بالرجم ولا حاجة أن يرجم، ولذلك يقول يندرج الأصغر تحته الأكبر، لأن حد القتل أعظم من حد الزنا في الأصل، في دليل تنوع حد الزنا وعدم تنوع حد القتل، فقالوا فاندرج الأصغر تحت الأكبر، وهو مذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم، من يقولون بالاندراج، وتتفرع عن هذه القاعدة فروع، منها هذه المسألة أنه لو قدم الإمام راكع قالوا يكبر تكبيرة واحدة، فتندرج تكبيرة الركوع تحت تكبيرة الإحرام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لرمضان إن شاء الله سيكون الدرس بعد صلاة العصر، ما رأيكم؟ إذا كان تقترحون بعد العشاء، إذا كان أحد يحب بعد العشاء لو تجلسون قليلا، الأخوة الذين يريدون صلاة، ما رأيكم فيما بعد صلاة العشاء يعني بعد التراويح؟ من يقترح أن يكون الدرس بعد التراويح يرفع يده حتى نأخذ بالشورى. لا لحظة بس ترفعون من يدي، لا أمكن نأخذ بالشورى. طيب واضح. طيب الذين يريدون الوقت بعد العصر ما شاء الله أظن أكثر، لذلك الحقيقة يعني يحتسب يا إخوان، تحتسبون يعني إن شاء الله تحتسبون، يعني حتى أنا عندي مدرسة يعني عندي يوم الثلاثاء دوام، يعني الصباح يكون في المدينة مداوم في الكلية، وأعطيكم بعد العصر إن شاء الله، ويسر الله عز وجل تحتسبون إن شاء الله، يعني أعظم زيادة لكم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم، موجبا لرضوانه العظيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله خطبه القادم.
قامت بتسجيل هذه الماده تسجيلات الامام البخاري.